يتخذه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وانت يريدك ان تكون معهم، فهو لا يريد برك ولا احسانك عندما يوسوس لك ويقول انك نسيت غسل وجهك، نسيت ان تتمضمض، نسيت مسح راسك، لا يريد النصح لك، وانما يريد ارباتك وايذاءك وتضييع الوقت عليك وإدارة المال. فاذا اعترضك وقال نسيت كذا، كلها ما نسيت، ما هو انت بتفهمني ولا تعلمني ولا تذكرني، لانك عدو، وما دمت عدو فلا يقبل تنبيهك، بل يرفض كل ما توسوس به، لاني اعتقد انك لا تنصحني، واستمر فيما انت عليه. اما اذا استجبت له وقلت صحيح اذا نعيد الوضوء مره ثانيه، فاعسه فياتيك وتقول نسيت تغسل وجهك، تلمس وجهك تقول نعم هذا ما نغسل، ما جاب مويه الا قليله، انا مالك حوالي ربع ساعه وانت تغسل ذراعك او تغسل رجلك، ثم يصلي الناس وينتهوا من الصلاه، فيصرح عليك ابليس ويقول هذا المهم انه لن يحصل الاجر الذي يحصل عليه من يصلي في المسجد. فلا بد ان تدافع هذا الامر، وقلت لكم بالان ان الله تعالى يهون علينا كيد الشيطان، ويحتاج منا بس ان نقاوم، لو مقاوم بسيطه، بقوله تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيفا، كيد الشيطان ضعيف يحتاج الى المقاومه، اذا قاوم خنس وخناس ويفر، اذا سمع ذكر الله هرب، فمقاومه سهله، لكن تحتاج منك الى ان تتنبه، والا فهو توعد اولاد ادم باللعب عليهم والضحك، وقال لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، وقال لأحسنكن ذريته الا قليلا. فلا بد ان تدافع وتنتبه لهذا الخطر، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ أسبابها، السبب الرئيسي هو أن تستحضر عظمة ربك جل وعلا، وأنك تتعامل معه وتخاطبه، لأن الصلاة من أولها إلى آخرها حديث مع الله، إما أنك تمدح ربك وإما أنك تطلب منه حاجات، فليس فيها فراغ، فاشتغل بما أنت فيه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، فيشتغل الإنسان في صلاته، لا أن يشتغل عن صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة تعينك على كثير من الأمور التي تتضايق منها، ولهذا كانت مفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر، وكان يأمر مناديه بلال يقول ألحنا يا بلال بالصلاة، لأن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام أغلق ذهنه عما سوى الله، وصار شغله كله بالله جل وعلا. والأمر الآخر، الأمر الآخر هو أن الإنسان يخلص في قصده التعبد لله، يخلص في قصده التعبد لله تعالى، لا يكون عمله فيه شيء من مطامع الدنيا. والأمر الثالث هو أن يطيب مطعمه، فلا يدخل جوفه شيء من الحرام. والأمر الرابع هو أن يأتي للصلاة وهو فارغ الذهن، لا يكون مهموما ومغموما، يخلص مشاغله وينهيها قبل أن يتجه للصلاة. وعلى هل إكثار العمر الخامس إكثار من استعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ لأن الشيطان إذا رأك كبرت تكبيرة الإحرام جاءت وقالت اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، لما يشغلك مع أهلك أو مع زملائك أو في أعمالك أو نحو ذلك من الأمور. والدعاء أهم الأمور في هذا الأمر، وهو أن الإنسان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول إذا أدركت الإمام وهو في صلاة الجنازة وهو في التكبيرة الثانية هل أدخل معه أم لا؟ نقول بل أدخل معه، وما تدركه مع الإمام هو أول الصلاة. فإذا سلم الإمام وتمكنت أن تأتي بشيء من الذكر، وإلا فكبر ثم سلم قبل أن ترفع جنازة. يقول هل تجوز زيارة النساء للقبور؟ وهل حديث زور القبور صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقال في حق النساء لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالمرأة ممنوعة من زيارة المقابر ومن تشييع الجنائز، ويجوز لها الصلاة على الجنازة، لكن لا تشيع الجنائز ولا تزور المقابر. وأما الرجال فيسن لهم زيارة المقابر، وهذا إذا كانت المقابر داخل البلد ليس فيه حاجة للسفر وشد الرحل، فالسفر لزيارة القبور لا يجوز، وإنما المشروع هو زيارة القبور داخل البلد، داخل مدينتك أو داخل قريتك. يقول إنسان وضع ماله في بنك ثم أعطاه بنك فوائد، ماذا يعمل في هذا المال الحرام؟ هل يتصدق به أو يتركه للبنك أو يعطيه الفقراء والمساكين؟ أولا ليس للإنسان أن يضع ماله في بنك يتعامل بالربا، إلا في حال ما إذا لم يجد مكانا يضع فيه ماله غير هذا البنك، وإذا لم يضعه فيه يخشى عليه أن يؤخذ، فهذه تكون حال ضرورة. أما إذا وجد مكانا يضع فيه ماله غير هذا البنك أو هو يجد يستطيع أن يحفظ ماله عنده فإنه لا يضعه حينئذ عند هذا المصرف. الأمر الثاني هو ما يسمى بالفوائد وهي الخسائر لأنها ربا، هذه لا يجوز لها. فإذا أن إنسانا أعطيها فإنه ينفقها في المحقرات كبناء حمامات أو رفع طرق ونحوها، لا أن تطعم للمساكين ونحوها. يقول ما الضابط في سجود السهو قبل السلام وبعده؟ السهو إما أن يكون زيادة في الصلاة، وإما أن يكون نقصا فيها، وإما أن يكون شكا. فإذا كان السهو نقصا في الصلاة كما لو نسي الإنسان التشهد الأول فإنه يسجد قبل السلام، لأن هذا جبر للنقص الذي حصل في الصلاة. وإن كان السهو زيادة كما لو زاد ركعة أو زاد سجدة أو سلم ثم دخل في الصلاة ثانية، سلم عن سنتين والصلاة رباعية، فإن السجود يكون بعد السلام، أي يسلم الإنسان ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، وهذا على سبيل الأفضلية. وكذلك لو حصل عند الإنسان شك فإن السجود يكون قبل السلام. وعلى كل لو سجد قبل السلام أجزى أو سجد في الكل بعد السلام أجزى، لكن الأفضل هو كما سمعتم، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في زمننا هذا وخاصة مع اتساع المساجد وكبرها، ربما السجود بعد السلام يربك الناس الذين لا يرون الإمام، فيرى بعض أهل العلم أنه من باب المصلحة الاستحسان في هذه المسألة التي يجوز فيها الأمران أن يكون السجود قبل السلام، لأن بعض المسبوقين يقومون لقضاء الصلاة الفائتة عليهم من الركعة. يقول: ما حكم من يستخدمون السبحة بعد انتهاء من الصلاة؟ وهل ذلك بدعة؟ وهل إذا استخدمت السبحة في الأذكار المطلقة شيء لبعض الناس عندما أنصحهم يقولون نحسب العدد؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان هو أكثر الناس تسبيحا ولم يكن عنده سبحة وما احتاج إليها، وعلمنا أن نسبح بعقل أصابعنا، فهذا يكفينا ولا نحتاج أن نشتري سبحة، والسبحة تشترى بنقود وتحمل في جيب، وهي غريب على بدنك، بينما أصابعك مستنطقة ومفاصلك ستشهد لك بعدد التسبيحات والتكبيرات والتهليلات التي تذكرها بها. فالاحتفاظ بالسنة هو المتعين على من يريد الخير، وكل إنسان يسبح فهو يريد الخير، فلنأتي الخير من أبوابه. يقول: في بلادنا بنوك ربوية، وعندما أريد شراء شقة أصطحب صاحب الشقة إلى البنك وأقول للبنك أريد شراء شقة هذا، فيشتريها البنك منه ثم يبيعها لي بالتفصيل، فهل هذا العمل جائز؟ هل يشتريها البنك من هذا الرجل بعد أن يعقد معك عقدا، أم أنه يشتريها قبل أن يعقد العقد معك؟ إذا كان يشتريها وأنت في حل أن تتراجع عن شراء هذه الشقة، فهذا البيع لا بأس به، لأنهم اشتروا هذه الشقة وملكوها ثم باعوها عليك بالسعر الذي تتفق أنت وإياهم عليه. أما إذا اشتروها على أنك أنت المشتري الحقيقي وهم مجرد حيلة وصورة دخلت في العرض لتمويه العملية، فهذا من الاحتيال والتلاعب بالعقود. يقول: نريد أن تبين لنا فضل طلب العلم وكيف ذلك، وما الكتب التي تنصح بها؟ بعض الكلمات ربما أعرفها. طلب العلم نوعان، هناك علم لا بد لكل مسلم أن يتعلمه، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا يعذر فيه أحد من الناس. والأمر الثاني هو معرفتك بالحلال والحرام وما يجب عليك وما هو المطلوب منك في معاملاتك في حقوقك وواجباتك، فهذا أيضا لا بد لا يعذر به كل مسلم. وأما مسألة كيفية العبادة فهذا أمر حتم وهو أول ما يتعلمه الناس. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لأن ثمرة العلم العمل، والإنسان إذا لم يعلم لا يدري كيف يعمل. وما أصيب الناس في زمننا هذا بالمصائب إلا بسبب الجهل. إنسان يحسن ويتقن كل وسائل العلم المادي، لكن تسأله عن مسائل في الوضوء لا يعرفها، وهذا أمر لا يجوز. والله جل وعلا أوجب على كل عبد أن يعرف ما يتعبد به لربه جل وعلا، فلا بد أن يعرف ربه ويخلص له العمل، ولا بد أن يعرف كيف يتعبد له. ولهذا نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم لا يعملون به، والضالون هم الذين يعبدون الله على جهل. ونحن لا نريد منهج هؤلاء ولا منهج هؤلاء، وإنما نريد صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله تعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، طيب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الأمور لا بد أن يتنبه لها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الشيطان في البحر، وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكما قلت لكم ما يتعلق بالإيمان والعبادة لا يعذر فيه أحد مهما كان عمره أو كانت مشاغله أو كانت ظروفه. لا بد أن يتعلم كل إنسان ما خلق من أجله، لأن الله تعالى خلق الإنسان لأجل عبادة الله، فلا بد أن تتعلم كيف تعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن تعرف ما خلقت من أجل كيف تنفذ هذه العبادة. وأما الكتب التي أنصح بها فهي كتاب الله تعالى وتفسيره، والسنة وشروحها، وكتاب الأصول الثلاثة، وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية. والإنسان المبتدئ يبدأ بحفظ ما تيسر من كتاب الله، مع أن يكون معه تفسير من المختصرات كالتفسير الميسر الذي طبع أخيرا من جمع الملك فهد، وهو يصلح للمبتدئين يبين لهم المعنى ويوضح لهم المراد مع اختصار في عبارته وسهولة في أسلوبه. والذي أعلى من ذلك أخذ ابن كثير أو ابن سعد تفسير ابن سعد ويكون عنده كتاب في الحديث مثل الأربعين النووية ثم بلوغ المرام، ويكون عنده كتاب في الفقه بحسب ما هو مشتهر في بلده من المذاهب من الكتب المختصرة. هو من واجبات الحج، إن تركه فعليه دم، وأما العمرة فليس بواجب، وإذا تأتي الإنسان فهو الأولى والأفضل إذا لم يأتي به الأشياء عليه. يقول هل لي أن أطوف للوداع قبل خطبة الجمعة ثم أسافر بعد الصلاة؟ نقول نعم، لا بأس. وإذا دخلت الصلاة وأنا في الصف الأول ثم تذكرت أنني بدون وضوء ماذا أفعل؟ هل أخرج من المسجد وتوضأ وتعود تدرك الصلاة ولو لم تدرك إلا الركعة الأخيرة، ولا تستمر مع الناس في الصلاة لأنه لا صلاة لك؟ وبعض الناس يجد من نفسه حرجا فيضع منديل أو وترفع على أنزه كأنه حصل له رعاف ويأخذ حتى لا يعلق عليه بعض الناس. يقول ثم ما رأيك بما في بطن هذه الورقة وهذه الورقة لا أرى فيها حروفا إلا لا أستطيع قراءتها إلا بمحدث. يقول أتيت بالطائرة وقبل الميقات بعشرين دقيقة أخبرونا ولم يخبرونا فوق الميقات، ولا أعلم هل نويت فوق الميقات أو بعده، فماذا أفعل؟ والله ما أدري، أنا حتى أنا ما أدري لأني ماني معكم في الطائرة، لكن كان الذي ينبغي لك أن تتنبه وتحفظ، وهم حددوا لك أنه بعد 20 دقيقة فمرون بالميقات، فكان ينبغي لك أن تهيئ نفسك وتنوي تقدر بعد 20 دقيقة أو بعد 18 دقيقة أو ربع ساعة وتنوي. وعلى كل من، فما دمت لم تعلم وأنت عملت بالأحوط وتعلم من نفسك أنك لم تتجاوز الميقات يغلب على ظنك، فهذا هو الظاهر لي أنه إن شاء الله لا شيء. هذا السؤال مرتبط بسؤال سابق، يقول يكثر عندي الشك في الصلاة، كيف الخلاص من ذلك؟ الخلاص من ذلك هو أن تتخلص من الشك وتترك الشك ولا تلتفت إليه، لأن هذا الشك هو الوسواس الذي تكلمنا عنه قبل قليل. فعلاج هذا أن تغفل عنه ولا تتركه، وإذا وجد عندك شك قل لا ما عندي شك، صلاتي صحيحة وسليمة وليس فيها شك، واستمر في صلاتك ولا تتراجع عن شيء. يقول أنا قدمت من المنطقة الشرقية لقصد زيارة قبر الرسول، وأقول أنا صلى الله عليه وسلم لأنه هو لم يصلي عليه وسلم، وكذلك زيارة البقيع، وأنا سمعتك تقول لا تشد الرحال لزيارة القبور، فهل في ذلك شيء؟ نقول نعم، فيه أشياء مو شيء واحد. زيارة القبور لا تجوز، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره من الأولياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وليس القبور، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز للإنسان أن يقصد زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يقصد زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام. فتزور مسجد رسول الله وتكون نيتك أن تزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. إذا وصلت المدينة وصلت في المدينة تزور مسجد تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما أن تسافر لأجل زيارة القبر فهذا عمل لا يجوز ولا يصح. يقول إذا كنت مأموما وقرأ الإمام وقرأت خلفه، قرأ الإمام جهرا وقرأت خلفه، أتذكر عظمة الله. الختمة هو واضح. على كل حال لا القصد السائل تأمل الآيات وتدبرها. والله تعالى يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ويقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالإنسان إذا سمع قراءة الإمام يوقف لها ويتأملها ويتدبرها. والله جل وعلا يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإمام واجب عليه الإنصات، المأموم واجب عليه الإنصات لقراءة إمامه. يقول ما حكم أخذ الإنسان سيارة من بنك كذا بالتقسيط؟ هذا يندرج عليه السؤال السابق قبل قليل، وهو أن البنك إذا كان يملك هذه السيارة واشتريتها منه بسعر مقصف أعلى من سعرها نقدا فلا بأس بها، إنما العيب هو أن تشتريها وهو ليس عنده السيارة، وإنما يبيع عليك ثم يذهب يشتريها، فهذا المحذور الشرعي. يقول ما صفة صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، وفي التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ارزقه دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله واعده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وان كان الذي يصلى عليهم جمع اكثر من واحد سواء كانوا رجالا او نساء او رجالا ونساء فيستعمل ضمير الجمع، يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم ونحو ذلك. واذا كان طفلا فيقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم تغفر به موازينهم واجعله في كفالة ابراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. يقول ما صحة الحديث من قال إذا أصبح اللهم أن أصبحت يشهدك ويشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ أقول هذا صحيح. يقول هل الميت في قبره يرد السلام على من يسلم عليه من الزوار ويعلم من يزوره؟ الله أعلم بكيفية هذا، لكن المؤمن مأمور بزيارة المقابر والدعاء إلى الله.